طيب آية الوضوء ما هي في سورة المائدة؟ أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه اثنين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه اثنين، أصبحت أربعة. فهذه أركان الوضوء الأربعة يتفق عليها الفقهاء. ثم بعد ذلك بعضهم يقول هناك نزيد على هذه الأربعة شيء آخر، فمنهم من يزيد في أول قبل الأربعة شيء ويقول النية، وقد يزيد أيضا بعدها شيء آخر، ما هو؟ يقول الترتيب، وعليه أربعة زائد اثنين تكون ستة، وهذا ما ذكره المؤلف، وأن فروض الوضوء أركان الوضوء ستة، الأربعة المعروفة في الآية التي سمعناها، وهي غسل الوجه، ثم اليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، هذه أربعة، وقبلها يكون هناك نية العبادة، وبعدها ترتيب هذه الأشياء الأربعة أن تكون مرتبة كما ذكرناها الآن وكما ذكرتها الآية، فتكون أركان الوضوء ستة. وبعضهم يقول النية شرط لا ركن، النية شرط لا ركن، شرط في العبادة وليس ركنا فيها، فيقول إذن إذا كان كذلك فالأركان أربعة، إذا زدنا الترتيب تكون خمسة، طيب، أو يزيد مع الترتيب الموالاة فتكون عنده ستة بزيادة الموالاة لا بزيادة النية، وهكذا. وطبعا النية هذه لا تصح من شخص يريد أن يتعبد إلا إذا كان هذا الشخص ماذا؟ مسلما ومميزا، وأن يكون الماء الذي يريد أن يتوضأ به طهورا، وأن لا يكون هناك مانع يمنع من وصول الماء إلى البشرة، أو مانع من يمنع من استعمال الماء أو من الطهارة نفسها. بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، هل هي تدخل في حكم الوجه فتكون ركنا أو هي سنة؟ هنا الفقهاء اختلفوا طبعا، فمنهم من يرى أن حكم الوجه، لأن مضمضة استنشاق من الوجه فيكون ركن، وعليه فيبدأ بها قبل غسل الوجه، فتمضمض الإنسان ثم يستنشق ثم يغسل وجهه، وبهذا وهذا كله يسمى غسل وجه عند من رأى ركنيتهما. ومنهم من يقول لا، المضمضة والاستنشاق مجرد أنها سنة، لو لم يعملهما فإن الوضوء صحيح، أهم شيء أن يغسل وجهه. فالعاقل طبعا يحتاط، العاقل يحتاط، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة مدة حياته إلى أن توفي ما حفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق، وهذا يعني يجعل المسألة عظيمة جدا، وأن الإنسان لا يتساهل لأجل المذاهب الفقهية أن بعضهم قال كذا، فيحتاط ولا يترك هذا إلا إذا سهى أو غفل أو أمر من أمور معينة عرض له، أما وهو قادر اختار لا حرج عليه، فلا يعني. فإن الذين قالوا إنهما سنة في النهاية يتفق مع من قال بركنيتهما في شيء، أي شيء يتفق معه في المشروعية. إذن أن الذي ينوي لابد أن يكون مسلما ومميزا فما فوق، يعني مميز فما فوق إلى نصل البلوغ إلى غيره، وأن يكون الماء طهورا، وأن تزول منه الموانع التي تمنع من ثمرة وأثر هذه العبادة. المانع أحيانا قد يكون حسي مثل أوساخ في الجسم، أو أجرام جرم معين مثل الدهان والطلاء والمناكير وكذا تكون في الأظفار، هذه لها جرم فتمنع من وصول الماء، فبالتالي مات العبادة تختل. وقد يكون المانع شرعي مثل الحيض والنفساء، فمهما توضأت الحائض مهما كذا فلا يصح وضوءها، وإن كان أمر النظافة موجود، لكن النظافة شيء وكونها تعد طاهرة شرعا شيء آخر، فهذه موانع. على كل حال أيضا دخول الوقت بالنسبة لي يعني من يشترط في حقه دخول الوقت فلا تصح طهارته إلا بدخول الوقت، قالوا مثل ماذا؟ مثل أصحاب الأعذار الذين هم دائمو الحدث، المستحاضة وسلس البول وسلس الريح الدائم، قالوا هذا لا يعني يعد لا يعتد بطهارته إلا بعد دخول الوقت، هكذا قالوا. نعم، هذا بعض ما يتعلق بماذا؟ بعض ما يتعلق بالنية، وهذا كله يعني مستفاد من الحديث المشهور قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية تكون كما قلنا في طهارة الحدث، طهارات الحدث ينوي الإنسان أن يتطهر من الحدث، لكن في إزالة النجس قالوا لا يشترط فيها أن ينوي. لماذا؟ قال لأن النجس إذا زال وترك فإنه فالمقصود من النجاسة، المقصود من النجاسة أن تزال وأن تترك، فإذا زالت وتركت ولم تعد موجودة خلاص، هذا هو الهدف، نوى أو لم ينوي. أما بالنسبة للحدث فهو أمر معنوي ليس حسي، وبالتالي يحتاج إلى نية لأنه عبادة، أصبح هناك عبادة في رفع الحدث، فهذا يعني ما يتعلق ببعض الأشياء التي تحتاج إلى نية والتي لا تحتاج إلى. والإنسان عندما ينوي ينوي في قلبه، النية محلها القلب، فهو ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث كما قلنا والطهارة من الحدث، ينوي استباحة الصلاة أو استباحة ما يشترط له الطهارة مثل قراءة القرآن مثل الطواف مثل كذا، فهو ينوي عندما يتوضأ ينوي هذه الأشياء ويستحضرها يعني استحضارا في قلبه، وينوي أيضا الفرض الذي يريد أن يؤديه سواء كان فرض الوضوء أو فرض الصلاة أو غير ذلك. نعم. أما قضية التلفظ بالنية فهذا قد قال به بعض الفقهاء أنه يتلفظ به، لكن هذا الكلام مرجوح وليس راجح. والذي يتلفظ فإنه يعني يتخذ ألفاظ معينة عند نيته، فيقول مثلا نويت الوضوء، نويت الصلاة، ثم قد يفرع على هذا أشياء أخرى، كأن يقول الوضوء للصلاة كذا أو خلف إمامي كذا، أو يقول مثلا ركعتين أو ثلاث ركعات المغرب أو أربع خلف إمامي. يعني هذا كله ليس مشروعا. ننتقل إلى ماذا؟ إلى ركن آخر، وغسل الوجه. غسل الوجه من أركان الوضوء، وهو أول ركن ظاهر، لأن قبله ركن غير ظاهر ما هو النية. نعم، إذا أول ركن من أركان، هو ثاني ركن لكنه من حيث الظهور أول ركن. والآية نصت عليه فاغسلوا وجوهكم، وعليه ما هو حد الوجه، بحيث إذا أراد أن يغسل وجهه أجزاءه ما هو حد الوجه، هل هو فقط يعني المواجهة أو أن هذا يشمل حد الوجه، يشمل ما بين الأذنين؟ قالوا في حد الوجه من منابت الشعر في الجبهة إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن، هذا طول، هذا طول. وأما عرضا فمن الأذن إلى الأذن، هذا حد الوجه. فمن أراد أن يغسل وجهه غسلا صحيحا مجزئا في الوضوء فإنه يغسل هذه المنطقة. ومن عنده شعر في وجهه، الشعر هذا إذا كان كثيفا فيكتفى بأن يغسل ظاهره فقط، وإن كان الشعر خفيفا بحيث البشرة تظهر من خلاله، ويقولون يصف البشرة، يصف البشرة أي البشرة تظهر من خلاله، فهذا يغسله، يغسل الشعر غسلا مع الوجه، ولا يكتفى بإيش؟ بأن الماء مر عليه كصاحب الشعر الكثيف، خاصة الذي عنده لحية مثلا، فبعض الناس لحيته خفيفة، هذا إذا غسل يغسل اللحية كاملة، وأما اللحية الكثيفة فيكفي أن يغسل الظاهر منها فقط، ولا يشترط تخليلها. التخليل هذا سيأتي في السنن. أما نحن نتكلم الآن على غسل الوجه اللي هو الركن، بحيث يشمل الشعر الذي على الوجه إذا كان في الوجه شعر. طيب، ثم الركن الثالث غسل اليدين مع المرفقين. غسل اليدين مع المرفق من رأس الأصابع، من رؤوس الأصابع حتى يأتي إلى المرفق، هذا هو الوضوء الصحيح المجزي، ما عدا ذلك غير صحيح. الركن الذي بعده مسح الرأس، قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. فالجميع يتفق بالإجماع أن مسح الرأس ركن، لكن الخلاف حصل أين؟ في المقدار، مقدار ما يمسح من الرأس. بعد أن قالوا أن استيعاب الرأس مشروع ومستحب، اختلفوا فيما الواجب منه، المجزي الذي يجزي. فقال بعضهم إن مسح بعض الرأس أجزأه، وقال بعضهم لا بد أن يستوعب جميع الرأس. فهم اتفقوا على أن جميع الرأس مشروع، ولو مسح الإنسان جميع رأسه في جميع المذاهب جاز له، لكن ماذا لو مسح بعض رأسه؟ هنا يأتي بعضهم يقول لا بد من الجميع والبعض لا يجزي، والآخر يقول يجزي البعض. ثم الذين قالوا يجزي البعض قالوا هذا البعض قدر ماذا؟ بعضهم قال ربع الرأس مثل الحنفية، قالوا إلى ربع الرأس يجزي، وبعضهم قال يعني يمكن شعره، مقدار شعره أو شعرتين، وهذا عند الشافعية. عند الشافعية يعني يجزي إذا كان مقدار ولو مقدار شعره أو نحوها، وعند الحنفية قالوا ربع الرأس، وبعضهم قال ثلاث أصابع. المهم هذا الذي قالوا في البعض اختلفوا في نفس البعض. وأما ولكن مع هذا يقولون لو مسح جميع رأسه انتهى، خرج من الخلاف. ولم آخر هذه الأركان الظاهرة غسل الرجلين مع الكعبين، كذلك إذن الكعبان يدخلان في غسل الرجل. وما هما الكعبان؟ الكعبان هما العظمان الناتئان، تمام؟ الكعبان هما العظمان الناتئان ما بين الساق والقدم، بين الساق والقدم، في كل رجل كعبان، في كل رجل كعبان. فالعظم الذي يلتقي فيه الساق مع القدم يسمى كعب، وهناك الكعب من جهتين، هذا يدخل في الوضوء، والرجل حقها الغسل. متى يكون حق الرجل المسح؟ إذا كان عليها ما يغطي محل الغسل، ما يغطي محل الغسل، كأن يكون هناك خرقة مشدودة عليها، أو خف من جلد أو شراب أو لحم ذلك. طبعا إذا كان الذي يغطي محل الغسل جلد فيتفق الجميع على مشروعية مسحه، وإن كان غير الجلد يكون في خلاف، وبعضهم يشترط أن يكون تتابع المشي عليه، وأن يكون ثخينا، وأن يكون كذا، فهذا حقه. فتمسح الرجل إذا لبس على طهارة. والترتيب في الغسل ليس شرطا، إنما الترتيب ركن من أركان الوضوء، وهو الذي نختم به درس اليوم، أن آخر ترتيب، آخر ركن من أركان الوضوء هو الترتيب على في هذه الأركان التي ذكرناها. صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.